بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا في المرة قبل الماضية تحدثنا أننا سوف نتكلم عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ابتداء من سورة الفاتحة، وتكلمنا في مرة سابقة عن الإعجاز في قوله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين، وتوقفنا على أن كلمة العالمين مدلولها واسع وكبير، وأن كلمة العالمين هي شغل شاغل للعلماء اليوم. إنك بمجرد أن تدخل في شبكة المعلومات وتكتب كلمة other universes أي العالمين، فإنك تجد أنك أمام صراع كبير بين العلماء حول الإجابة على سؤال يناقش عقليا اليوم وعلميا أيضا: هل يوجد عالم غير عالمنا؟ وقلنا أن أحدهم يقول: في حالة إذا ما اكتشف عالم غير عالمنا، فكيف بما نسمي ذلك العالم؟ واقترح كلمة ملكوت أو ملكوت، وكلفنا أحد المصلين، الإخوة المصلين، أن يبحث، فقال: بحثت فوجدت كلمة ملكوت يعني عالم بلغة من اللغات. وكان هذا توافق عجيب. في المستقبل سيقال أن كلمة اكتشاف عوالم جديدة ترجع إلى العالم الفلاني، وساعتها نسمع عالم أجنبي. وإحنا لما استعرضنا مع حضراتكم أن أول من تكلم في تلك النقطة هم علماء التفسير، حيث قال وهب بن منبه أن العالمين 18,000 عالم، دنيانا عالم منها. ثم تحدث بعد ذلك أبو سعيد الخدري فقال: العالمين 40,000 عالم. ثم قال بعد ذلك مقاتل: العالمين 80,000 عالم. إذا قالوا 8 ثم 40 ثم 80، فاعلم أن المطلوب أو المقصود ليس العدد في حد ذاته، ولكن المقصود هنا التعدد. يعني لما يجي العلماء يقولوا ايه انفينيت وورلد، عوالم لا نهائية، معناها عوالم كثيرة، يبقى نحن امام ايات سوف تتكشف في القرآن في حال اكتشاف عوالم بين رب المشرقين ورب المغربين. لان مهما قرأت عن تفسيرات في المشرقين والمغربين لن تصل إلى جواب مقنع أمام رب المشارق والمغارب، وأمام كلمة في القرآن رب المشرق والمغرب. لازم كده يكون ده كلام إله، يبقى لازم في كل المعنى الحقيقي، ربما فيظل غائبا عنا لفترات طويلة. بعد أن تحدثنا عن ذلك في سورة الفاتحة، اسمحوا لي أن أخذكم إلى سورة البقرة ونعيش في جو السورة أولا. سورة البقرة سورة مدنية، عشان كده تلاقي فيها كل الأحكام، وتجد فيها كلمة يا أيها الذين أمنوا، تكليفات كثيرة للمؤمنين. قال بعض العلماء: إذا وجدت يا أيها الناس فهي مدنية، وإذا وجدت يا أيها الذين آمنوا، إذا وجدت يا أيها الناس فهي مكية، وإذا وجدت يا أيها الذين آمنوا فهي مدنية. اتفقوا على أن يا أيها الذين آمنوا مدنية، إنما يا أيها الناس أحيانا تكون في الغالب تكون مكية، ولكن ليس من المانع أن تكون إيه؟ مدنية، زي سورة البقرة، سورة مدنية ومع فيها كلمة يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها، وهو يتكلم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، فهنا كلمة يا أيها الناس. لكن خلينا نمشي واحدة واحدة. مدنية نزلت في مدد شتى، يعني لم تنزل مرة واحدة، وقيل هي أول سورة نزلت بالمدينة. المصدر بتاعي إخواني هو الجامع لأحكام القرآن الكريم للإمام القرطبي رحمه الله، إلا قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فإنه آخر آية نزلت من السماء، ونزلت يوم النحر في حجة الوداع، وكذلك آيات الربا أيضا من أواخر ما نزل من القرآن الكريم. قال ابن العربي سمعت بعض أشياخي يقول فيها ألف أمر وألف نهي وألف حكم وألف خبر. ده كده سيدنا عمر حفظ البقرة وتعلمها في 12 سنة، وعبد الله بن عمر حفظ البقرة وتعلمها في 8 أعوام. واضح ان ايه؟ ان احنا امام سورة جليلة مثل كل سور القرآن الكريم. واحنا عارفين الحديث ان الرسول امر احد الشباب على الوفد معه لانه كان يحفظ سورة البقرة، قال له اذهب فانت اميرهم، لانه كان معه سورة البقرة. ابي امام الباهلي قال سمعت رسول الله يقول اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. البطلة اللي هي السحرة دوقية، يعني عايز بركة وعايز تبعد عنك الحسرة وعايز لا يصيبك السحر، يبقى عليك بسورة الايه؟ هي دي. الحديث يقول هذا لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. في فضل هذه السورة إن لكل شيء سنام، وسنام القرآن سورة البقرة. حديث قال أبو حاتم البستي قوله صلى الله عليه وسلم لم يدخل الشيطان بيته 3 أيام، اللي يقرأ الايه؟ سورة البقرة، أي مرضت الشيطان. من الشاعر العرب لبيد بن ربيعة، شاعر عظيم في الجاهلية، لما جاء به عمر بن الخطاب وقال له، وأمير المؤمنين قال له أسمعنا شعرك، عايز يسمع منه شعر، فقرأ عليه سورة البقرة. هذا الشاعر المفوه لما طلب منه فقرأ عليه سورة البقرة، فقال إنما سألتك عن شعرك، قال ما كنت لأقول بيتا من الشعر بعد إذ علمني الله البقرة وآل عمران. يعني الرجل حس إن الشعر متضائل أمام ما تعلمه من البقرة وآل عمران. حقيقة موضوعنا إن اتسع الوقت هو نقطة الإعجاز، هو عن الإعجاز العلمي في الصلاة، ومعي حوالي 6 أو 7 أبحاث تكلمت في هذا الموضوع. لكن أول إعجاز يقابلك في البقرة هي ألف لام ميم، لأن دي شيء غريب، يعني كان غريبا على أذن العرب. ألف لام ميم والحروف المقطعة اللي هي في بلس، وقف العلماء أمامها موقفين. الموقف الأولاني قال وما يعلم تأويله إلا الله، هذا سر من أسرار القرآن من المكتوم الذي لا يفسر، دي فريق من العلماء قالوا ده سر من أسرار لا يعلمه إلا الله، يبقى ما نحاولش نقترب من هذا. وجابوا بعض الأقوال لبعض العلماء إن الله تعالى أنزل هذا القرآن فاستأثر منه بعلم ما شاء وأطلعكم على ما شاء، فأما ما استأثر به لنفسه فلستم بنائليه فلا تسألوا عنه، وأما الذي أطلعكم عليه فهو الذي تسألون عنه وتخبرون به، وما بكل القرآن تعلمون ولا بكل ما تعلمون تعملون. والله دي وجهة نظر تحترم، ده سر والسر ده تستأثر به الله، لكن رب العالمين بيقول أفلا يتدبرون القرآن، القرآن كله على بعضه وألف لام ميم وغيرها من فواتح الصور من الصور الحروف المقطعة من القرآن، يبقى لازم تتدبر القرآن. ومن هنا جاء الفريق الثاني. وقال جمع من العلماء كبير بل يجب أن نتكلم فيها. وبالتالي ماذا قالوا بقى فيها؟ بعض الآراء الحروف المقطعة في القرآن اسم الله الأعظم، هذا أول رأي. تاني رأي إشارة إلى حروف الهجاء، عارفين حروف الهجاء العربية 28 حرف ودي حروف وعددها نص عدد حروف القرآن، وبالتالي هذا القرآن يتكون من تلك الحروف وأنتم عاجزون على أن تأتوا بمثله. يعني واحد ده الواحد عايز يفصل جلباب واداله القماش، هيفصل البدله واداله القماش واداله الخيط وعنده الابره وعنده كل حاجه، ومع هذا نظرا لاستحاله ان ياتي بمثل ذلك، فبالتالي عندك المواد الماده اللي تتكون فيها القران ليس طلاسم ولكنه الف وباء وجيم وتاء وهكذا، يبقى دي ابلغ في التحدي. قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، فنزلت ليستغربوها، بقت غريبة عليهم عشان تشد أذن من الذي اللي سمع اللي نزل عليهم القرآن. حروف دالة على أسماء أخذت منها وحذفت، يعني لما أقول إيه أخذت منها وحذفت، لما أقول فقلت لها قفي قالت قاف، ده هنا من شعر العرب، يعني العرب الغرابة انه كان عندهم فكرة في الاشعار بتاعتهم ان في اختصارات للكلمات، وضرب مثل فقلت لها قفي قالت قاف، اي معناها انا واقفة. بالخير خيرات وان شر ف ولا اريد الشر الا ان تا، ده بيت شعر من شعر العرب، يعني ايه وان شر بالخير خيرا وإن شرا ف معناها فشرا، وبعدين ولا أريد الشر إلا أنت تشاء، يبقى معنى كده إن الحروف ديت كان العرب يستخدمونها في أشعارهم، بس بقى أسرار ليه في البقرة ألف لام ميم ده سر، ليه في قاف بتبدأ بقاف، ليه نون تبدأ بنون، ليه الصورة دي بالذات تبدأ بالحرف ده أسرار، إنما التقطيع في الكلمات كان العرب يعرفونها. قالوا أقسام أقسم الله تعالى بها لشرفها وفضلها وهي من أسمائه، يعني أسماء من أسماء الله تبارك وتعالى. الحقيقة إخواني بعد أتمنى والله كل واحد يحاول يبقى له منهج، وكل واحد من المسلمين ربنا أنعم عليهم بالنعمة الإيمان يبقى له منهج مع القرآن، ومنهج القرآن إن اختار أي تفسير، يعني لن تلزم بتفسير معين، اختار أي تفسير بحيث لابد أن تقرأ كل يوم صفحة صفحة في التفسير، هتلاقي نفسك في السبع أيام طلعت بسبع صفحات. والله لما حاولت قلت ما دام درست البقرة عمر رضي الله عنها حفظها في 12، لما حاولت أقرأ تفسير البقرة هنا في القرطبي احسست اني جاهل. يعني ايه جاهل؟ يعني كان في حاجات كان لازم اعرفها من زمان، لازم اعرفها من زمان. مثلا اتكلم عن الاعجاز في ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه، لقيت هقول لكم لقيت ايه. بعوضة على الفتح، يعني منونة بالفتح. ليه؟ لأسباب، أربع أسباب. أول سبب، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما مثل، يبقى البدل، البدل عن المثل يبقى بعوضة، يبقى مفتوحة. ما نكرة، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما. طيب إيه صفة ما؟ كلمة ما إيه الصفة بتاعتها؟ بعوضة. يبقى أصبحت ناعت صفر نصب على إسقاط الجار، يعني إسقاط. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بين بعوضة وما فوقها. فكلمة حذفت في القرآن الجار، الكلمة الجار، وبقت ما بين بعوضة فما فوقها، وترك الفتحة. الثاني، أن يكون يضرب بمعنى يجعل. إن الله لا يستحي أن يجعل، وكلمة يجعل بتنصب مفعولين، يجعل مثلا بعوضة. يبقى لازم احنا محتاجين ان احنا نقرأ ونعيد معا تفسير القرآن الكريم. واحنا بنتكلم عن الصلاة، طبعا احنا عارفين اتنين ايتين تتكلم عن المؤمنين، وايتين تتكلم عن الكافرين، و13 آية تتكلم عن المنافقين. من اول ما يقابلك في قول الحق تبارك وتعالى، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الإمام القرطبي يقول إيه؟ فيها 26 مسألة، يعني عنده 26 نقطة اتكلم في آية واحدة، وهي في قول الحق الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. احنا نتكلم عن إقامة الصلاة، لكن من ضمن 26 الذين يؤمنون بالغيب، الذين ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين، يبقى الذين دول هم مين؟ المتقين. بأول عرض ايه المقصود بالذين؟ المتقين. الثانية بالغيب، ايه هو الغيب هنا؟ الغيب كل ما غاب عنك، يعني ناس بيؤمنوا بالغيب بصفة عامة، وقمة الغيب الإيمان بإيه؟ بالله. ومع هذا المفسرون اختلفوا في تأويل الغيب. الله، قالوا الله سبحانه وتعالى، وقالوا القضاء والقدر، وقالوا الغيب كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة وعذاب القبر والحشر والنشر والصراط والميزان والجنة والنار. بعدين قالوا يقيمون الصلاة، وده موضوعنا بقى، يقيمون الصلاة، إقامة الصلاة أداؤها بأركانها وسننها وهيئاتها في أوقاتها. إقامة الصلاة أداؤها بأركانها وسننها وهيئاتها في أوقاتها. يقيمون يعني يديمون إقامة الصلاة. وبدأ الإمام القرطبي لأنه فقيه بدأ يكلمنا عن أحكام كثيرة في الصلاة. مثلا إقامة الصلاة معروفة وهي سنة عند الجمهور، يبقى الإقامة سنة، وأنه لا إعادة على تركها. وفي اختلاف، في آراء مختلفة، أن الإقامة فرض، أن الإقامة إيه؟ سنة. اختلف العلماء في سمع من سمع الإقامة هل يسرع أو لا يسرع. اسمع الإقامة بتجري، أول ما بتسمع الإقامة بتجري، فهنا اختلفوا يسرع أو لا يسرع. إذا خاف فواتها أسرع. وبعدين اختلف العلماء في تأويل وما فاتكم فأتموا. الإقامة تمنع من ابتداء صلاة نافلة، يعني أول ما يقول قد قامت الصلاة يبقى ما فيش إيه؟ نافل. برضو فيها آراء، يدخل مع الإمام ولا يركعها، يعني بقول إيه؟ طب ناخد النقطة دي إخواني، فمن في من دخل المسجد ولم يكن ركع ركعتي الفجر زي اليوم كده ثم أقيمت الصلاة، فقال مالك يدخل مع الإمام ولا يركعها، يبقى ما إيه ما يصليش ركعتين السن. وإن كان لم يدخل المسجد فإن لم يخف فوات ركعة فليركع خارج المسجد. ولقيت كلمة خارج المسجد عند كثير من العلماء، ولا يركعها في شيء من أفنية المسجد. وقالوا أفنية المسجد المكان الذي تقام فيه صلاة الجمعة. إذا أخذ المقيم في الإقامة فلا تطوع إلا ركعتي الفجر. إذا إيه اللي جابوا؟ قالوا في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وبعدين روى مسلم عن عبد الله بن مالك ابن بحينة قال أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله رجلا يصلي والمؤذن يقيم، فقال أتصلي الصبح أربعا؟ وكأنه استنكر عليه أن يصلي، كأنها بقت فرض، يعني لا مكان إلا للفرض. الصلاة أصلها في اللغة الدعاء، مأخوذة من صلى يصلي إذا دعا. الصلاة الدعاء، والصلاة الرحمة، واللهم صل على محمد ده رحمة. والصلاة العبادة، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء، يبقى كان العبادة بتاعتهم عند البيت، يبقى الصلاة معناها العبادة. الصلاة التسبيح، فلولا أنه كان من المسبحين. الصلاة القراءة، ولا تجهر بصلاتك. والصلاة بيت يصلى فيه، حتى المكان اللي يصلى المسجد الصلاة. اختلف الصلاة، هل المقصود يقومون الصلاة الفرائض ولا النوافل؟ قالوا هذا أمر عام في الاثنين. ما احنا قلنا الرجل بيقول في الصلاة 26 ايه نقطة. الصلاة سبب للرزق، خليكم بقى في النقطة دي الله يكرمكم. قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا ايه لا نسألك رزقا. يبقى الصلاة رزق، مصدر لجلب الرزق. الصلاة شفاء من وجع البطن. روى ابن ماجه عن أبي هريرة قال هجر النبي صلى الله عليه وسلم فهجرت، ده وقت الهجير اللي هو وقت الايه اشتداد الحر، ثم جلست فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشكمت دردة. أنا بنطق لأن كلمة أشكمت أو أسكمت مش غير مسكلة، لكن دردة. قلت نعم يا رسول الله. حد فهم حاجة من أشكمت دردة؟ حد فهم حاجة؟ لأن فعلا قال قم فصلي فإن في الصلاة شفاء. وفي رواية أشكمت دردة يعني تشتكي بطنك بالفارسية، يعني الرسول كان يعرف فارس. أشكمت دردة يعني معناه بقول له إيه، يعني تشتكي بطنك. وكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. الصلاة لا تصح إلا بشروط وفروض، فمن شروطها الطهارة، ومن أما فروضها الفروض استقبال القبلة، النية، تكبيرة الإحرام، القيام لها، قراءة أم القرآن والقيام لها، والركوع والطمأنينة فيه، ورفع الرأس من الركوع والاعتدال فيه. حكيت الصلاة كده؟ ما هي الصلاة؟ والسجود والطمأنينة فيه، ورفع الرأس من السجود، والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، والسجود الثاني والطمأنينة فيه. وبعدين أنا بقول رؤوس نقاط. التسبيح في الركوع والسجود فغير واجب عند الجمهور، في ناس قالوا سنة وفي ناس قالوا فرض. السابعة اختلفوا في حكم الجلوس. أنا مش هتكلم عن اللي عايز يرجع يبقى يرجع للتفسير. اختلف العلماء في السلام، فقيل واجب وقيل ليس بواجب. أنا مش هقول عشان ما تقولش مفتي فبقول الرؤوس، لكن في داخل كل موضوع تفاصيل. اتفقت الأمة على وجوب النية دي 21 عند تكبيرة الإحرام إلا شيئا روي عن بعض أصحابنا، يبقى الأمة كلها متفقة على النية في الصلاة. 23 كده انتهت وبدأ، لأن الآية بتقول ومما رزقناهم، بدأ يتكلم. يبقى فيه 23 نقطة تكلم فيها في رؤوس، وده عبارة عن كل مواضيع فقهية أنا أنأى بنفسي عنها، إنما بقول رؤوس المواضيع. نرجع تاني ل قبل ما نخش في الصلاة، في حديث عن الصراط المستقيم. أنا كتب عندي تكنولوجيا التعليم في تعريف الإسلام. تكنولوجيا التعليم إيه؟ تلاقي في كلية التربية وفي كليات الهندسة وفي حاجة علم اسمه بقى تكنولوجيا التعليم. يعني إيه من تكنولوجيا التعليم؟ استخدام الجهاز ده أصبح من تكنولوجيا التعليم. إزاي تطور الأدوات؟ في تباشيرة أدوات تكنولوجيا التعليم، علمها بالقلم. دي أعظم تكنولوجيا للتعليم، لا تعليم إلا بالقلم. مهما اختلفت الوسائل فالتعليم بالإيه؟ بالقلم. أول تكنولوجيا للتعليم، قبل ما تعلم الناس تدي لكل واحد قلم وإيه؟ ولوح. اللوح تطور وبقى ورقة، اللوح تطور وبقى شاشة، القلم تطور وبقى أصبح ممكن بطرق أو بأخرى قد يكون. الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة وأنا قارئ في سورة الفاتحة لقيت وهم بيتكلموا عن الصراط المستقيم فسر الصراط بالإسلام في حديث النواس ابن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الإسلام بسيط. أو الله يا إخواني، والرسول وضحه بمنتهى البساطة. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، هذا خط مستقيم. أنت لو في إيدك قلم ورقة تمسك كده في الصفحة تقوم عامل خط بالقلم، وعلى جنبي الصراط على جنب الخط سوران، حط خطين كمان فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة أو مرخاة، يبقى أبواب وعلى كل باب ستائر كده مرخية. وعلى الأبواب سطور مرخاة أو مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول، واحد بينادي بيقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. والله الآية دي الثلاث كلمات من الحديث ده هو لو المسلمين طبقوه، كل ما تيجي ماشي على خط تقول أنا عايز أمشي على الخط المستقيم، أنا عوجت عنه أرجع له تاني. فالداعي بيقول إيه؟ يا أيها الناس، الداعي اللي على الصراط، ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. وداع يدعو من فوق الصراط، ده في داع في أول الصراط وداع من فوق الصراط. فإذا يدعو، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب، الأبواب اللي عليها السورين، قال له ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. اللي يفتح حاجة هيخش منها، هتخل. فالصراط بدأ يفسر لنا الرسول صلى الله عليه وسلم إيه الخطوط دي وإيه الموضوع. فالصراط الإسلام، والسوران اللي على جانبي الصراط حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله. عشان كده بقول له ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه، هتخش في المحارم، في محارم الله. وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ في قلب كل مسلم، واعظ في قلب المسلم. اسأل ايه؟ استفتي قلبك، وان افتاك هنا في واعظ في جواك. بس خد بالك اوعى تقول كل حاجة الواعظ، لا، ده في انت عندك الداعي ده القرآن، وعندك صراط هو الإسلام، يعني معناه انك راجل مسلم والقرآن قدامك في كل حاجة. ساعتها بقى اما يلتبس عليك الأمر يبقى نقول لك ايه؟ داع واعظ في قلب المسلم. في حديث إخواني برضو احنا نتكلم، آخر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط، فهو يمشي مرة ويكبو مرة، تسفعه النار مرة، فإذا جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين. مجرد ما عدى الإيه؟ الصراط والآخرين، فترفع له شجرة فيقول: أي ربي، أو إي ربي، بينادى على ربنا: أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها أو أشرب من مائها. قربني يا رب من الشجرة بس، سنع تحته واشرب من المي اللي فيه، وأشرب من مائها. فيقول الله: يا ابن آدم، لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها. فيقول: لا يا ربي، ويعاهده ألا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة أخرى هي أحسن من الأولى، فيقول: إي ربي، ادنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها. فيعاهده ألا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة وهي أحسن من الأوليين، فيقول: إي ربي، ادنني من هذه فلأستظل بظلها وأشرب من مائها ولا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا ربي، ادنني من هذه ولا أسألك غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها. فإذا أدناه منها سمع أصوات أهل الجنة، فيقول: أي إيه ربي، أدخلنيها. فيقول: يا ابن آدم، ما يعيرني منك، أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول: إيه ربي، أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك، ولكني على ما أشاء قادر. الحديث ده خرجه الإمام السيوطي وصححه الشيخ الألباني، رقم 4 في صحيح الجامع. شوف يا رب، شوف شوف عطاء ربنا ده. واحد بقى، واحد بعيد يا باباك، عد الصراط، وكل مجرد أن دخل الجنة فأعطاه مثل ما في الدنيا. ثم بعد ذلك نتكلم عن ملامح سورة البقرة، ونبدأ في 3 أبحاث عن الإعجاز في الصلاة: الصلاة في الصغر، وآلام أسفل الظهر. صاحبها دكتور اسمه محمد وليد الشعراني، استشاري جراحة المفاصل والعظام. أثر الصلاة على كفاءة الدورة الدموية بالدماغ، دكتور عبد الله محمد نصرت، أخصائي جراحة عامة. بحث ثالث عن العلمية في الصلاة، دكتور عبد الشكور عبد اللطيف. يعني بدأ الناس تتكلم في هذا الموضوع، في موضوع الصلاة، وبعد كده نبدأ الصلاة على وقتها، فنشوف في توقيتات الصلاة. وأنا قلت الكلام وهكرره هنا للمرة الثانية أو الثالثة: الصلاة والساعة البيولوجية، هدي الإسلام وإيقاع الساعة البيولوجية. ده الهيئة العالمية، دكتور مصباح سيد كامل، كلية الطب جامعة المنيا مصر. يعني الحمد لله الناس متخصصين اللي بيبدأوا بيتكلموا في هذا الموضوع. هدي الإسلام وإيقاع الساعة البيولوجية، واحنا اتكلمنا عن الساعة البيولوجية في الركعة الثانية بالضبط، واحنا بنصلي سمعنا العصافير بدأت تشقشق، عندها ساعة، ساعة مظبوطة تمام. وبالليل طلعت فيران من جحر، ساعة ليلية أو البومة. وبعدين أنت جسمك يستجيب شئت أو أبيت لساعة موجودة في جسمك. الساعة دي تعمل 24 ساعة، الأرض بتدور حوالين نفسها 24 مرة في 24 ساعة، والساعة البيولوجية مقدارها 24 ساعة. قال إيه؟ باختصار في الموضوع الطويل، قال مواعيد الصلاة، الصلاة لوقتها، ما نقول الذين يقيمون اليديمون يحافظون على مواعيدها وفروضها وأدبها وهيئاتها. المواعيد، مواعيد الصلاة وارتباطها بمواعيد حيوية في فسيولوجيا الجسم، وظائف الأعضاء في الجسم. يستيقظ المسلم في الصباح ليصلي صلاة الصبح وهو على موعد مع ثلاث تحولات مهمة، ثلاث حاجات مع الصبح. واحد، الاستعداد لاستقبال الضوء في موعده، يعني أول ما يطلع الضوء خليك صاحي عشان تستقبل الضوء في موعده، مما يخفض من نشاط الغدة الصنوبرية وينقص الميلاتونين وينشط العمليات الأخرى المرتبطة بالضوء. يعني في عمليات في الجسم مرتبطة بإيه؟ بالضوء، فصحى عشان تتعرض لتلك الإيه؟ العمليات، مش يبقى في جسمك حاجات بتحصل وانت ايه؟ وانت نايم. اثنين، نهاية سيطرة الجهاز العصبي غير الودي اللا إرادي المهدئ ليلا، وانطلاق الجهاز الودي المنشط نهارا. جهازين، واحد إرادي والتاني لا إرادي. الإرادي بيبدأ ينشط مع ايه؟ مع الضوء. الاستعداد، الجسم بينشط في طاقة، في طاقة بتتولد. الاستعداد لاستعمال الطاقة التي يوفرها ارتفاع الكورتيزون صباحا، وهو ارتفاع يحدث ذاتيا وليس بسبب الحركة والنزول من الفراش. الساعة بتاعته بتقول في الوقت ده يبدأ إفراز الهرمون الفلاني. اثنين، يصلي المسلم الظهر وهو على موعد مع ثلاث تفاعلات مهمة. واحد، يهدئ نفسه بالصلاة إثر الارتفاع الأول لهرمون الإدرينالين آخر الصباح. يهدئ نفسه بالصلاة لأن في ارتفاع في هرمون معين. اثنين، يهدئ نفسه من الناحية الجنسية حيث يبلغ التستوستيرون قمته في الظهر. ده الظهر، وهو الظهر ده معاد الوقت معاد عمل، الناس بتخلص الشغل الساعة 2 والساعة 3، والأجازة هتبقى السبت والإيه؟ السبت والجمعة، زي مجلس الوزراء قرر، يعني هيشغلوا الناس ساعات أطول. وبعدين أنت جيت الظهر وبقول لك الهرمون المسؤول عن النشاط الجنسي زاد، يبقى لازم تروح فين؟ تروح تصلي عشان تهدى. تطالب الساعة البيولوجية، ساعة جوه الجسم، بزيادة الإمدادات من الطاقة إذا لم يقع تناول وجبة سريعة. الجوع برضو بيزيد وانت جاهز، مش قدامكش فرصة في الوقت ده الغدا، يبقى لازم تهدي برضو الايه؟ الجسم. وبذلك تكون الصلاة عاملا، يعني الصبح الصلاة عامل منشط لان في الجسم نشاط حاجات. طب الظهر عامل ايه؟ مهدئ. عشان كده انا تكاد القيلولة ان تكون في الدول الاجنبية قانون، قانون يعني كل المحلات تقفل من وقت معين لوقت معين، من الساعة كذا يقول لك ميعاد الغداء، من مثلا من 2 ل 4 وفي فترة مسائية. احنا عندنا كله شغال من الصبح لحد الساعة 12 بالليل، وحين لحد الساعة 3 بالليل. القيلولة، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة يعني معناها ان الواحد يجي الظهر وتخفف بقى من ايه؟ من الثياب، وتضعون كلمه تضع يعني تحط تقلع الهدوم. كلمنا قبل كده ان في حاجه اسمها السحابه الشخصيه، وانت ماشي بالبلطو بتاعك او انت ماشي بالجلابيه عماله تيجي عليك حاجات لازم تضعها. عشان كده لما تروح هناك برضه في الغرب، في الدول الغربيه شفتها لما كنت في روسيا، اول ما تخش من الباب تلاقي جنب الباب بتاع داخله في الحيطه كده وعليها متعلق عليها ايه؟ الدواليب، متعلق عليها البلاطي، تقلع البلطو والبتاع اللي حواليك وتحطها هنا، لان كل الناس ماشيين الحاجه الخارجيه يعني. فهنا بيقول وحين تضعون ثيابكم من الظهيره، وبرضه ما تخشش اوضه النوم او تخش المكان ومعاك الحذاء، لان الحذاء بيحمل لك يا اخي ده ماليش عارف الفيروسات، ده ممكن فيروس انفلونزا الطيور ولا حاجه وبتنقل من الانسان، يبقى يتنقل او ايا كانت بطريقه معينه. فمعنى كده كلمه تضعون يعني تتخفف من. وبعدين خد بالك بيقول هنا الدكتور مصباح بيقول ايه؟ يهدئ نفسه من الناحيه الجنسيه. ثلاث عورات لكم. من ضمن الثلاث عورات ايه؟ وحين تضعون ثيابكم من الظهيره. يعني لازم تعلم الاولاد في البيت ان ده وقت يعتبر وقت بالنسبه للاب والام، وقت من وقت الايه؟ الاسرار بتاعتهم. ها؟ يبقى زي من بعد صلاه العشاء وايه؟ وقبل صلاه الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيره. في اسلام رائع كده بهذا الشكل يا اخوان، في اروع من كده. وبعدين قوانين العمل اجازه الظهيره يا اخي ما هي موجوده في القران. هنا بالنسبه لصلاه العصر وتلاقي القران يقول لك ايه؟ حافظوا على الصلاه والصلاه الوسطى. واغلب المفسرين عدد كبير، طبعا في اختلاف في تحديد ميعاد الصلاه الوسطى، لكن في كثير من العلماء يقولوا ان الصلاه الوسطى هي صلاه الايه؟ العصر. واسترشدوا بحديث الرسول شغلونا عن الصلاه صلاه الوسطى لما كان بيغزو بنو قينقاع، فقالوا شغلونا ودي كانت الصلاه صلاه الايه؟ العصر. فايا كانت هنا الصلاه الوسطى، وبعدين فلا اقسم بالشفق، كلها مواعيد يا اخواني مرتبطه بالصلاه. فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق، تجد وبعدين بيتكلم الليل، الليل ايه والنهار ايه، جعل لكم الليل لباسا والنهار معاشا، وبعدين ومن لتسكنوا فيه، وبعد ومبصر. يعني القران وضح للمسلم تحديد مواعيده. نقول بيقول ايه؟ صلاه العصر مع التاكيد البالغ على أداء هذه الصلاة لأنها مرتبطة بالقمة الثانية للإدرينالين، وهي قمة يصحبها نشاط ملموس في عدة وظائف خاصة النشاط القلبي. أنا والله قاعد حاطط إيدي على قلبي عشان الدكتور محمود يوسف راجل إيه بتاع قلب وفطنة معانا هنا، فبتقول لي أنا ناقل للكلام يا دكتور محمود، ناقل للكلام هذا الكلام الدكتور مصباح كامل طبيب، اعتقد انا قراته في حاجات كثيره يا اخواني. وقبل ما نخش هذا الكلام دخلت على شبكه المعلومات وكتبت ساركيديا اللي هي الدوره، ولقيت بيتكلموا في هذه الموضوع بالذات، بس ما لهمش علاقه بالايه؟ بمواعيد صلاه المسلمين، لان ده موضوع تناوله غير مسلمين. خاصه النشاط القلبي ده بيتكلم عن العصر، كما أن أكثر المضاعفات عند مرضى القلب تحدث بعد هذه الفترة مباشرة، مما يدل على الحرج الذي يمر به هذا العضو الحيوي في هذه الفترة. يعني عايز يقول إيه باختصار؟ عايز يقول أنت جسمك ممكن يتعرض لمصايب في قلبك، لو أنت نايم مش هتقدر تسعف نفسك، لو أنت صاحي ورحت صليت لو جرى لك أي حاجة في الحالة دي ممكن إيه؟ ممكن قدامك فترة الإنذار موجود. ومن الطريف أن أكثر المضاعفات عند الأطفال حديث الولادة تحدث أيضا في هذه الفترة، حيث أن موت الأطفال حديث الولادة يبلغ أقصاه في الساعة الثانية بعد الظهر، كما أن أكثر المضاعفات لديهم تحدث بين الثانية والرابعة بعد الظهر. وهذا دليل آخر على صعوبة الفترة التي تلي الظهر بالنسبة للجسم عموما والقلب خصوصا. يعني ما يكون عندك أجير وعايز تشغله ابقى ارحمه في الفترة دي لو تسمح، فترة البتاعة دي مش تجيبه وتقول له أنا اتفقت معاك، الاجره اليوم كامل، واتفقت معاك واديتك الاجره اللي انت عايزها، يبقى لازم بتشغله مثلا يطلع لك حاجات من البتاع، يطلعها لك في الدور الرابع، واحد بيغير الاشان بتاعه ولا بتاع وهو ملتزم. كل ما يقول له مش انا قلت، مش انا اعطيتك الاجره اللي اتفقنا عليها، يبقى ايه؟ يبقى ما تريحش. وصف الراجل يجيب فتره وقعد على السلم وايه وريح لفتره حرجه، فارحموا من تستعملوهم في تلك الفتره. اغلب مشكلات الاطفال حديث الولاده مشكلات قلبيه تنفسيه، حتى عند البالغين الاسوياء، حيث تمر اجسامهم في هذه الفتره بصعوبه بالغه. اما صلاه المغرب فهي موعد التحول عكس الصبح. الصبح كان الجسم عمال يفرز حاجات بتنشط، هنبدا مع المغرب حاجات ايه؟ تهدئ. عكس ما يحدث في صلاه الصبح ويزداد افراز الميلاتونين بسبب بدء دخول الظلام، فيحدث الاحساس بالنعاس والكسل، وبالمقابل ينخفض السيرتونين والكورتيزون والاندروفين. يعني حاجات كتيره جدا، لا امثله، انما انا متاكد اللي هيبحث هيجد ماذا يحدث في الجسم من تحولات في المواعيد اللي الضوء بيجي فيها واللي الضوء بيرحل فيها. وتصبح محطة ثابتة لانتقال الجسم من سيطرة الجهاز العصبي الودي إلى سيطرة الجهاز العصبي غير الودي. لذا فقد يكون هذا هو السر في سنته تأخير هذه الصلاة إلى قبيل النوم للانتهاء من المشاغل ثم النوم مباشرة. من الجدير بالذكر يقول أن توافق هذه المواعيد الخمسة مع التحولات شرطية مؤثرة مع مرور الزمن، فيمكن أن نتوقع أن كل صلاة تصبح في حد ذاتها إيه؟ إشارة لانطلاق وظائف في الجسم. ناس يعملوا أبحاث، اعملوا ابحاث ايه اللي بيحصل في الجسم الصبح، وايه اللي بيحصل الظهر بالظبط، وايه اللي بيحصل ساعه ميعاد العصر، وايه اللي بيحصل. هذا اللي عايز يقول ان من الممكن تحولات فسيولوجيه في الجسم بتحصل في هذا الوقت. يبقى اخواني، بيلخص هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في النوم والاستيقاظ، تتوافق مواعيد النوم بعد العشاء مباشره، والاستيقاظ المبكر لصلاه الليل ثم الصبح مع مواعيد الساعة البيولوجية، بتظبط الساعة بمواعيد الايه؟ الصلاة. يتوافق الاستيقاظ المبكر لصلاة الفجر مع تلافي الارتفاع المفاجئ لضغط الدم. وفي بعد كده هدي الرسول في الليل والايه؟ والنهار. انا اطلت عليكم يا اخواني، لكن هختم. الصلاة بتبدأ الاول بالوضوء. قدامي بحث لدكتورة أستاذة في كلية الطب اسمها مجد عامر، أستاذ المناعة بجامعة عين شمس، بتقول أنا متخصصة في علم اسمه علم ريليفسولوجي، يعني انعكاس، علم الانعكاس الأشياء، وبتشوف الايه؟ انعكاس مسارات الطاقة. يعني بتقول يعتبر علم تدليك النقاط الانعكاسية في الجسم من علوم الطب المكمل أو الطب البديل اللي احنا بنسمعه دلوقتي. الطب البديل، الطب البديل على فكرة، الطب البديل ده لازم اللي يتكلم فيه، لازم اللي يتكلم فيه أطباء، إنما بتتكلم فيه واحدة اسمها مريم نور زي الدجالة كده، تبص كده تلاقي. وبعدين عندنا الوقت طالعين زي ما أنا قلت قبل كده، التنمية الإدارية، التنمية البشرية. حد سمع عن، كنت في بفتح قناة برنامج استضافة الدكتور ايه؟ ابراهيم الفقي، تنمية البشرية، كل حاجة عنده لها جواب، وكأن العملية محفوظة. قال اجي ادور. بالله عليكم اخواني، كيف تنمي البشر؟ ده ازاي تنمي البشر؟ بهذا بالقرآن والسنة، عايز كل حاجة تلاقي موجودة في القرآن والسنة. طيب احنا عايزين يبقى عندنا جواب حاضر لكل حاجه، كل شيء يبقى جواب حاضر بعيد عن القران والسنه. مش معناها ان انا برفض ان الناس تنمي بس او تستخدم العلم، انما لا تنميه للمسلم بالذات بعيدا عن القرآن والسنة. كل اقرأ القرآن تلاقي كل أدب، كل حلول لكل الايه، لكل المشاكل. تنظم وقتك ازاي، تتعامل ازاي، تحل مشاكلك، لو تعرضت لمشكلة تيأس ولا ما تيأسش، لا تقنطوا من راح. لازم يكون عندنا ان تنمية البشر اساسا عند المسلمين لا يمكن ان يتم الا من خلال هذا القرآن والسنة. بتقول ايه الدكتورة هنا عن الوضوء من منظور النقاط الانعكاسية، يعني ايه؟ برضو استخدمت معظم هذه النقاط، يعني نقاط بتحدد مسارات الطاقة في الجسم، يتركز في الأطراف والوجه واليدين والأذنين. الأطراف والوجه واليدين والأذنين غالبا دول اللي بنتعود معاهم في كل ايه، في كل وضوء. استخدمت هذه الطريقة لعلاج كثير من الأمراض. طريقة ايه؟ طريقة تدليك. وانت بتصلي وانت بتتوضى بتلاقي في ناس بتعمل كده صح، وفي ناس بتعمل كده. اما اللي يعمل كده قدامك يبقى هتلاقيه غالبا مالكي، على الفقه المالكي. ليه؟ لان عند المالكية التدليك من واجبات الوضوء، واجب في الوضوء عند المالكية انك تدلك. عشان اما تلاقي واحد كده كل شويه عمال يدلك، افهم ان هو مش مجرد ما هوش ايه، مش بيزود في العملية. فهنا بتقول ايه، استخدمت هذه الطرق لعلاج كثير من الأمراض المزمنة كآلام الظهر والرقبة والعمود الفقري وارتفاع الضغط الدموي والإمساك المزمن والأرق والصداع والتوتر إلى غير ذلك. عايزين واحد يتوضأ فيحسن الوضوء، ها؟ وبعدين تبص عليه بعد ثانية ما تلاقوش جنبك في الوضوء، هو كده فعلا عمل بالشكل ده لكن لم يحسن الايه الوضوء. يعني لو كان فيه في الجيوب الأنفية بتاعته بكتيريا دنيتها زي ما هي، ولو كان فيه ميكروبات أو فيروسات أو طحالب أو أي حاجة موجودة في صوان الأذن دنيتها زي ما هي، لأنه عمل كده. يا عم عمل أو يا إما إيه ما عملش. ولو في حاجة هنا وما قدرش يستنسر كويس يتمضمض كويس برضو. فبتقول هنا إيه، وتدليك هذه النقاط بالضغط عليها يخفف من حدة التوتر الناشئ من ضغوط الحياة اليومية. يعني ما يكون عندك ضغط في العمل وأرق تروح ايه تتوضى، وتدليك هذه النقاط ينشط الدورة الدموية والجهاز الليمفاوي، جهاز المناعة في الجسم، يساعد على التخلص من المواد السامة والضارة. يعتبر التدليك من واجبات الوضوء والغسل عند بعض فقهاء المالكية، وسنة من السنن عند باقي الفقهاء. فهو على الجملة عمل مطلوب يمارس المسلم تدليك الوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين ومسح الرأس والأذنين في فترات زمنية هي أوقات الصلاة. وده كل دي بتقول بيعمل إيه، بيتخلص من المخلفات الضارة المتركبة في الجهاز الليمفاوي والهضمي، ويتخلص من التوتر ويزداد نشاط الحيوي. تدليك القدمين إلى الكعبين يحسن أداء مسارات الطاقة التي تمر بالمنطقة. والست بتقول دول ست مسارات، المعدة والبنكرياس والمثانة والكلى والقناة المرارية والكبد. يبقى وانت بتدلك الحاجات دي بتأثر على أعضاء في جسمك. تدليك القدمين، تخليل بين أصابع اليدين والقدمين سيدلك نقاط معينة من الأصابع، بيسموها علم الإبر الصينية النقاط الخارجية. وعليه فعملية تخليل ما بين الأصابع بتمنع إصابة المسلم بكثير من الأوجاع كالصداع وتخفف من درجة التوتر. أما الرأس الذي هو مركز الطاقة الروحي ففي زبزبات روحية، يعني بيحسن من أشياء. وعندي البحث بتاعها عاملة في مواضع القدمين والرأس واليدين، متحددة مواضع للطاقة. يعني وانت بتعمل كده ربما بتأثر على الجهاز الايه الفلاني. اخواني احنا هنكتفي بهذا القدر، ومعذرة لان اطلت اليوم، ونستكمل موضوع الاعجاز العلمي في الصلاة في المرة القادمة. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.